بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة النحل قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه الآية. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن في الأنعام عبرة دالة على تفرد من خلقها وأخلص لبنها من بين فرث ودمن، بأنه وحده المستحق أن يعبد ويطاع ولا يعصى. وأوضح هذا المعنى أيضا في غير هذا الموضع كقوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وقوله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وقوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، وقوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى غير ذلك من الآيات. وقد دلت الآيات المذكورة على أن الأنعام يصح تذكيرها وتأنيثها، لأنه ذكرها هنا في قوله: نسقيكم مما في بطونه، وأنثها في سورة قد أفلح المؤمنون في قوله: نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. ومعلوم في العربية أن أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير نظراً إلى اللفظ، والتأنيث نظراً إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس. وقد جاء في القرآن تذكير الأنعام وتأنيثها كما ذكرناه آنفاً، وجاء فيه تذكير النخل وتأنيثها، فالتذكير في قوله: كأنهم أعجاز نخل منقعر، والتأنيث في قوله: كأنهم أعجاز نخل خاوية، ونحو ذلك. وجاء في القرآن تذكير السماء وتأنيثها، فالتذكير في قوله: بالسماء منفطر به، والتأنيث في قوله: والسماء بنيناها بأيد، الآية، ونحو ذلك من الآيات. وهذا معروف في العربية، ومن شواهده قول قيس بن الحسين الحارثي الأسدي وهو صغير في تذكير النعم: في كل عام نعم تحونه، يلقحه قوم وتنتجونه. حصل لك. في كل عام نعم تحونه.
وقال
حصل لك. وقول قيس بن الحسين الحارثي الأسدي وهو صغير في تذكير النعم،
وهو صغير
نعم
الشاعر يعني
نعم
نعم في تذكير
النعم
نعم
في كل عام نعم تحونه، يلقحه قوم وتنتجونه.
نعم.
وقرأ هذا الحرف نافع وأبو عامر وشعبة عن عاصم: نسقيكم بفتح النون والباقون بضمها، كما تقدم بشواهده في سورة الحجر. وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم: نسقيكم بفتح النون والباقون بضمها، كما تقدم بشواهده في سورة الحجر.
نسقيكم من سقاه يسقيه، أي من الثلاثي، ونسقيكم من أسقى يسقي. نعم.
وقرأ الباقون بضمها كما تقدم بشواهده في سورة الحجر. مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: المسألة الأولى، استمط القاضي إسماعيل من تذكير الضمير في قوله مما في بطونه أن لبن الفحل يفيد التحريم، وقال إنما جيء به مذكرا لأنه راجع إلى ذكر النعم، لأن اللبن للذكر محسوب، ولذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن لبن الفحل يحرم.
يحرم
عندي بتسكين الحاء صلى الله
عليه. لا يحرم
أحصل. أن لبن الفحل يحرم، حيث أنكرته عائشة رضي الله عنها في حديث أفلح أخي أبي القعيس، فللمرأة السقيا وللرجل اللقاح، فجرى الاشتراك فيها فيه.
فللمرأة
السقيا أو السقى.
السقيا نعم.
نعم. وللرجل اللقاح.
إيه اللقاح.
نعم. فجرى الاشتراك فيه بينهما انتهى بواسطة نقل القرطبي. قال مقيده عفى الله عنه: أما اعتبار لبن الفحل في التحريم فلا شك فيه، ويدل عليه الحديث المذكور في قصة عائشة مع أفلح أخي أبي القعيس، فإنه متفق عليه مشهور. وأما استنباط ذلك من عود الضمير في الآية فلا يخلو عندي من بعد وتعسف، والعلم عند الله تعالى.
فلا يخلو
أصلي فلا يخلو عندي من بعد وتعسف.
تعسف يعني تكلف. يستنبط من قوله: وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه، عود الضمير مذكرا إلى الأنعام. يستنبط منه أن لبن الفحل يحرم في الإنسان، ما فيه مناسبة، ولا ما فيه أي مناسبة، فهو من الاستنباطات البعيدة التي لا يؤيدها الكلام ولا السياق ولا اللسان العربي ولا المعنى. نعم
أحسن عليك. المسألة الثانية: استنبط النقاش وغيره من هذه الآية الكريمة أن المني ليس بنجس، قالوا: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائغا خالصا، كذلك يجوز أن يخرج المني من مخرج البول طاهرا. قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم وأخذ شنيع. اللبن جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة، فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة. وليس المني من هذه الحالة حتى يكون ملحقا به أو مقيسا عليه. قال القرطبي بعد أن نقل الكلام المذكور: قلت: قد يعارض هذا بأن يقال: وأي منه أعظم وأرفع من خروج المني الذي يكون عنه الإنسان المكرم. عندي بالهاء. وأي منه.
نعم.
أحسن. وأي منه أعظم وأرفع من
وأي خروج منة. منة ما بعدت منة.
نعم.
منة ما هو منه.
عندي أحسن بالهاء ليس بالتاء مربوطة.
هي منه.
أحسن.
منه. منة. ها مربوطة ولا لا؟ خلاص. لا تقول منه، قل منة.
صلي.
أي منة.
وأي منة أعظم وأرفع من خروج المني الذي يكون عنه الإنسان المكرم. وقد قال الله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، وقال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وهذا غاية في الامتنان. فإن قيل إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول، قلنا: هو ما أردناه، فالنجاسة عارضة وأصله طاهر، انتهى محل الغرض من كلام القرطبي. قال مقيده عفى الله عنه: وأخذ حكم طهارة المني من هذه الآية الكريمة لا يخلو عندي من بعد.
كالتي قبلها. نعم
أحسن لك. قال مقيده عفى الله عنه: وأخذ حكم طهارة المني من هذه الآية الكريمة لا يخلو عندي من بعد، وسنبين إن شاء الله حكم المني هل هو نجس أو طاهر، وأقوال العلماء في ذلك مع مناقشة الأدلة. اعلم أن في مني الإنسان ثلاثة أقوال للعلماء: الأول أنه طاهر، وأن حكمه حكم النخام، وأن حكمه حكم النخامة والمخاط، وهذا هو مذهب الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود وابن المنذر، وحكاه العبدري وغيره عن سعيد بن أبي عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، كما نقله نوفي في شرح المهذب وغيره. القول الثاني أنه نجس، ولا بد في طهارته من الماء سواء كان يابسا أو رطبا، وهذا هو مذهب مالك والثوري والأوزاعي. القول الثالث أنه نجس ورطبه لا بد له من الماء، ويابسه لا يحتاج إلى الماء، بل يطهره بفركه من الثوب حتى يزول منه، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. واختار الشوكاني في نيل الأوطار أنه نجس، وأن إزالته لا تتوقف على الماء مطلقا. أما حجة من قال إنه طاهر كالمخاط فهي بالنص والقياس معا، ومعلوم في الأصول أن القياس الموافق للنص لا مانع فيه، لأنه دليل آخر عاضد للنص ولا مانع من تعاضد الأدلة. أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، أخرجه مسلم في صحيحه، وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد قالوا: فركها له يابسا، وصلاته في الثوب من غير ذكر غسل دليل على أن قالوا فركها له يابسا وصلاته في الثوب من غير ذكر غسل دليل على الطهارة. وفي رواية عند أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها عند الدارقطني: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخيقة أو بأذخر أو بأذخر
بأذخر
نعم
بأذخر
بأذخر بكسر إيه؟ عندي بكسر الهمزة صلى الله عليه
إيه أذخر
نعم
نعم.
قال صاحب منتقى الأخبار بعد أن ساق هذا الحديث كما ذكرنا: رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت: وهذا لا يضر، لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته. قال مقيده عفى الله عنه: ما قاله الإمام المجد رحمه الله تعالى في المنتقى من قبول رفع العدل وزيادته هو الصحيح عند أهل الأصول وأهل الحديث، كما بيناه مرارا إلى غير ذلك من الأحاديث في فرك المني وعدم الأمر بغسله. وأما القياس العاضد للنص فهو من وجهين: أحدهما إلحاق المني بالبيض.
البيض؟
نعم صلى الله عليه.
طيب.
بجامع أن كل منهما مائع يتخلق منه حيوان حي طاهر، والبيض طاهر إجماعا، فيلزم كون المني طاهرا أيضا. قال مقيده عفى الله عنه: وهذا النوع من القياس هو المعروف بالقياس الصوري، وجمهور العلماء لا يقبلونه، ولم يشتهر بالقول به إلا إسماعيل بن علية، كما أشار له في مراقي السعود بقوله: وابن علية
علي
وابن علية يرى للسور كالقيس للخيل على الحمير.
نعم.
وصور القياس الصوري المختلف فيه كثيرة، كقياس الخيل على الحمير في سقوط الزكاة وحرمة الأكل للشبه الصوري، وكقياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في طهارته، وكقياس أحد التشهدين على الآخر في الوجوب أو الندب لتشابههما في الصورة، وكقياس الجلسة الأولى على الثانية في الوجوب لتشابهها بها في الصورة، وكإلحاق الهرة الوحشية بالإنسية في التحريم، وكإلحاق خنزير البحر وكلبه بخنزير البر وكلبه، إلى غير ذلك من صوره الكثيرة المعروفة في الأصول. واستدل من قال بالقياس الصوري بأن النصوص دلت على اعتبار المشابهة في الصورة في الأحكام، كقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمراد المشابهة في الصورة على قول الجمهور، وكالبدل القرض فإنه يرده مثله في الصورة. وقد استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا وردها رباعية، كما هو ثابت في الصحيح، وكسروره صلى الله عليه وسلم بقول القائف المدلجي في زيد بن حارثة وابنه أسامة: هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن القفاية قياس صوري، لأن اعتماد القائف على المشابهة في الصورة. الوجه الثاني من وجه القياس المذكور إلحاق المني بالطين، بجامع أن كل منهما مبتدأ خلق بشر، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة الآية. فإن قيل هذا القياس يلزمه طهارة العلقة وهي الدم الجامد، لأنها أيضا مبتدأ خلق بشر، لقوله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة والدم نجس بلا خلاف. فالجواب أن قياس الدم على الطين في الطهارة فاسد الاعتبار. أن قياس الدم على الطين في الطهارة فاسد الاعتبار لوجود النص بنجاسة الدم، أما قياس المني على الطين فليس بفاسد الاعتبار لعدم ورود النص بنجاسة المني. أما قياس المني على الطين فليس بفاسد الاعتبار لعدم ورود النص بنجاسة المني. أما حجة من قال بأن المني نجس فهو بالنص والقياس أيضا. أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. متفق عليه. قالوا: غسلها له دليل على أنه نجس. وفي رواية عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قال مقيده عفى الله عنه: وهذه الرواية الثابتة في صحيح مسلم تقوي حجة من يقول بالنجاسة، لأن المقرر في الأصول أن الفعل المضارع بعد لفظة كان يدل على المداومة على ذلك الفعل. فقول عائشة رضي الله عنها في رواية مسلم هذه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل تدل على كثرة وقوع ذلك منه ومداومته عليه، وذلك يشعر بتحتيم الغسل. وفي رواية عن عائشة في صحيح مسلم أيضا أن رجلا نزل بها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إني رأيته إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله. ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فليصلي فيه، انتهى. قالوا: هذه الرواية الثانية في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها صرحت فيها بأنه إنما يجزيه غسل مكانه، وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب وفي المعاني في مبحث القصر أن إنما من أدوات الحصر، فعائشة رضي الله عنها صرحت بحصر الإجزاء في الغسل، فدل ذلك على أن الفرك لا يجزئ دون الغسل، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على غسله. وأما القياس فقياسهم المني على البول والحيض، قالوا: ولأنه يخرج من مخرج البول، ولأن المذي جزء من المني، لأن الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشترك في النجاسة. وأما حجة من قال إنه نجس وأن يابسه يطهره بالفرك ولا يحتاج إلى الغسل، في ظواهر نصوص تدل على ذلك، ومن أوضحها في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الدارقطني الذي قدمناه آنفا: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. وقال المجد في منتقى الأخبار بعد أن ساق هذه الرواية ما نصه: قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. قال مقيده عفى الله عنه: إيضاح الاستدلال بهذا الحديث لهذا القول إن الحرص على إزالة المني بالكلية دليل على نجاسته، والاكتفاء بالفرك في يابسه يدل على أنه لا يحتاج إلى الماء، ولا غرابة في طهارة متنجس بغير الماء، فإنما تصيب الخفاف والنعال من النجاسات المجمع على نجاستها يطهره بالدلك حتى تزول عينه. ومن هذا القبيل قول الشوكاني أنه يطهره مطلقا بالإزالة دون الغسل، لما جاء في بعض الروايات من سلس رطبه بأذكرة ونحوها. ورد من قال أن المني طاهر احتجاج القائلين بنجاسته بأن الغسل لا يدل على نجاسة الشيء، فلا ملازمة بين الغسل والتنجيس لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين ونحوه، يصيب البدن أو الثوب. قالوا: ولم يثبت نقل بالأمر بغسله، ومطلق الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز. قال ابن حجر في التلخيص: وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة، رواه ابن الجارود ففي المنتقى عن محسن بن يحيى عن أبي حذيفة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته، إلى أن قال: وأما الأمر بغسله فلا أصل له. وأجابوا عن قول عائشة رضي الله عنها: إنما يجزئك أن تغسل مكانه لحمله على الاستحباب، لأنها احتجت بالفرك. قالوا: فلو وجب الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لها، وإنما أرادت الإنكار عليه في غسل كل الثوب، فقالت: غسل كل الثوب بدعة منكرة، وإنما يجزئك في تحصيل الأفضل والأكمل أن تغسل مكانه، إلى آخره. وأجاب عن قياس المني على البول والدم بأن المني أصل الآدمي المكرم، فهو بالطين أشبه بخلاف البول والدم. وأجابوا عن خروجه من مخرج البول بالمنع، قالوا: بل مخرجهما مختلف، وقد شق ذكر رجل بالروم فوجد كذلك، فلا ننجسه بالشك. فوجد كذلك،
يعني للمني مخرج في الذكر نفسه، في الذكر مخرج للبول ومخرج للمني. هذا ما يقتضي التسريح. نعم.
صلي. فلا ننجسه بالشك. قالوا ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزمه منه النجاسة، لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر، وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر. وأجابوا عن دعوى أن المذي جزء من المني بالمنع أيضا. قالوا بل هو مخالف به في الاسم والخلقة والكيفية الخروج وكيفية الخروج، لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني، وأما المذي بعكس فبعكسه. ولهذا من به سلس المذي لا يخرج منه شيء من المذي، وهذه المسألة فيها للعلماء مناقشة.
ومن إيش؟
ولهذا من به سلس المذي.
المذي نعم. إيش بعد؟
لا يخرج منه شيء من المذي.
لا ما أصلح. سلس به سلس المذي لا يخرج منه شيء من المذي.
إيه نعم أصلح كذا أصلح لي.
لا ما أصلح. يمكن الثاني مني ممكن.
ممكن.
نعم. لا يخرج منه شيء من المني. يمكن كذا.
ولهذا من به سلس المذي لا يخرج منه شيء من المني.
لا هذا أكثر. نعم.
وهذه المسألة فيها للعلماء مناقشات كثيرة، كثير منها لا طائل تحته. وهذا الذي ذكرنا فيها هو خلاصة أقوال العلماء وحججهم. قال مقيده عفى الله عنه: أظهر الأقوال دليلا في هذه المسألة عندي والعلم عند الله أن المني طاهر.
الحمد لله. زين زين. نعم
أصلي. أن المني طاهر لما قدمنا من حديث إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بمنزلة المخاطي والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسه بخرقة أو بأذكرة. وهذا نص في محل النزاع. وقد قدمنا عن صاحب المنتقى أن الدارقطني قال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك، وإنه قال: قلت وهذا لا يضر، لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته انتهى. وقد قدمنا مرارا أن هذا هو الحق، فلو جاء الحديث موقوفا من طريق وجاء مرفوعا من طريق أخرى صحيحة حكم برفعه، لأن الرفع زيادة وزيادات العدول مقبولة. قال في مراق السعود: والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ، إلى آخره. وبه تعلم صحة الاحتجاج برواية إسحاق المذكور المرفوعة، ولا سيما أن لها شاهد من طريق أخرى. قال ابن حجر في التلخيص ما نصه: فائدة. روى الدارقطني والبيهقي من طريق إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وقال: إنما يكفيك أن تمسح بخرقة أو إذكرة. ورواه الطحاوي من حديث حبيب عن حبيب بن أبي حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبان عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. ورواه هو والبيهقي من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. قال البيهقي: الموقوف هو الصحيح انتهى. فقد رأيت الطريق الأخرى المرفوع من حديث حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي مقوية لطريق إسحاق الأزرق المتقدمة. واعلم أن قول البيهقي رحمه الله تعالى: والموقوف هو الصحيح، والموقوف هو الصحيح، لا يسقط به الاحتجاج بالرواية المرفوعة، لأنه يرى أن وقف الحديث من تلك الطريقة من تلك الطريق علة في الطريق المرفوعة. وهذا قول معروف لبعض العلماء من أهل الحديث والأصول. ولكن الحق أن الرفع زيادة مقبولة من العدل، وبه تعلم صحة وبه تعلم صحة الاحتجاج بالرواية المرفوعة عن ابن عباس رضي الله عنهما في طهارة المني، وهي نص صريح في محل النزاع، ولم يثبت في نصوص الشرع شيء يصرح بنجاسة المني. فإن قيل أخرج البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما وابن عدي في الكامل والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في المعرفة من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار رضي الله عنه فذكر قصة وفيها إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقي، يا عمار ما نخامتك ودموع عينك والماء الذي في ركوتك إلا سواء. فالجواب أن في إسناده ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان، وضعفه الجماعة المذكورون كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد، واتهمه بعضهم بالوضع، وقال اللكائي أجمع على ترك حديثه، وقال البزار لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث، وقال الطبراني تفرد به ثابت بن حماد ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد، وقال البيهقي هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع، قاله ابن حجر في التلخيص. ثم قال قلت ورواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد، لكن إبراهيم ضعيف وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد انتهى. وبه تعلم أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به على نجاسة المني، والعلم عند الله تعالى. المسألة الثالثة.
الحمد لله انتهى.
نعم صلى الله عليه.
حسبك.
جزاك الله خير.
قد وفى الشيخ المقام حقه، ووفق لحسن الاختيار، وهو أن المني طاهر، هذا هو الصواب كما ذكر الشيخ واختاره. وبهذا يعلم أن الشيخ ليس لا يتعصب للمذهب، لأنه ذكر أن القول بنجاسته هو مذهب الإمام مالك إلى آخره، فرحم الله الجميع. رحمه الله. نعم يا محمد.
الجواب الصحيح.
تفضل يا شيخ سامي. نعم.
قضية مخرج المني والبول.
إيه إيش فيه؟
قول ابن تيمية في شرح العمدة في سياق الكلام الحجج.
إيه.
إن مخرج المني تحت مخرج البول.
تحته.
وبينهما حاجز رقيق.
ها يعني أنت تقصد الاستشهاد؟
إيه.
نعم.